خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة.
كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، ما أعظمه من حديث وما أعظمه من أجر. من سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضان سلمت له سنته، ومن سلم له حجه أي أدى الحج كما أمر الله سلم له عمره. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد ودنا وأنصت ولم يلغو، كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. سألتك فلم تجبني، قال ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، إلا ما لغوت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن ذلك، فقال صدق أبي. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي رواية خارج الصحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه تاب الله على آدم وفيه مات آدم. هذا يدل يا عباد الله على فضل هذا اليوم العظيم، أعني يوم الجمعة، وهو من أيام الله العظيمة التي فرض الله علينا تعظيمه والعبادة فيه واتخاذه عيدا والتفرغ لعبادة الله عز وجل وطاعته في هذا اليوم العظيم. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر أن الله خلق آدم يوم الجمعة قال: لقد كان تمام الخلق، أكمل الله عز وجل خلق الموجودات التي خلقها الله لنا وأحلها لنا وأباحها لنا نستعين بها على أمر ديننا ودنيانا، ثم خلق آدم، ففي ذلك إشارة إلى أن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نتفرغ لعبادة الله، فقد خلق هذا الخلق لنا لنستعين به على عبادة الله، ولم يخلقنا له، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فأرزاقنا مضمونة مقسومة مكتوبة، ونحن مأمورون أن نتفرغ لعبادة الله وطاعة الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أهل الكتاب. قال: وإن هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، هو اليوم الذي فرض عليهم، أي على أهل الكتاب من قبلنا، أن يعظموه وأن يعبدوا الله فيه وأن يتخذوه يوم عيد. قال: فأظلهم الله عنه، فاختلفوا فيه فأظلهم الله عنه وهدانا الله له، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فهم لنا تبع. انظروا رحمكم الله إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذه الميزة العظيمة لهذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون زمانا والأولون فضلا وشرفا ومكانا وسبقا يوم القيامة إلى الصراط والميزان ودخول الجنة وغير ذلك. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهم قبلنا زمنا ونحن قبلهم فضلا وشرفا ومكانة، والحمد لله رب العالمين. ثم قال: وإن هذا اليوم، يعني يوم الجمعة الذي فرض عليهم، فرض الله عليهم أن يعظموه فاختلفوا فيه، فأظلهم الله وهدانا إليه، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن هنا تعلم أن هذا اليوم لا يجوز أن يشغل فيه المسلمون بالأعمال والوظائف، ولا يتركون إلا قبيل الجمعة بقليل، ومن ذهب إلى بيته انشغل بأموره عن جمعته، هذا أمر محرم، وهذا من التشبه بأعداء الإسلام. بل يجب أن يكون هذا اليوم يوم عيد وإجازة لا يوم عمل، أن يكون يوم يتفرغ فيه المسلمون لعبادة الله وللاجتماع لذكر الله، لا لتضييع الجمع وتضييع عبادة الله عز وجل فيه. وهكذا جاء في فضل هذا اليوم أمور كثيرة، حتى أفرده العلماء بالتصنيف وذكروا فضائله وخصائصه. ومن ذلك أنه يندب ويستحب التبكير للجمعة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم راح، أي إلى المسجد، في الساعة الأولى، أي يوم الجمعة، فكأنما قرب بدنه، كأنما تقرب إلى الله بجمل عظيم. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف، لأنهم في الحديث الآخر في أبواب المسجد ينشرون صحائفهم، يكتبون الداخل الأول فالأول بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا لفضل هذا اليوم العظيم. قال: فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وجاء عند أبي داود من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا إلى الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، ما أعظمه من حديث، وما أعظمه من أجر، وما أعظمه من خسران وحرمان لمن ضيع هذه الجمعة وضيع السير إليها، ولو بعد داره وبعد مكانه. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى الجمعة من ذي الحليفة من الميقات إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام مسيرة 6 أميال، وهكذا أبي بن كعب، يقطعون مسافات مشيا لا يركبون، وإن كان يمكن للإنسان الركوب لا سيما من كان له عذر، ولكن من استطاع أن يأتيها ماشيا ولو رجع راكبا فليفعل لينال هذا الفضل. انظر إلى هذا الفضل العظيم، من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فما أعظم فضل الله عز وجل على العباد، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيا عباد الله، لا تضيعوا هذه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فإن العلماء يقولون: من سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضان سلمت له سنته، ومن سلم له حجه أي أدى الحج كما أمر الله سلم له عمره. ثم قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: فالجمعة ميزان للأسبوع، ورمضان ميزان للعام، والحج ميزان للعمر. فإياك يا عبد الله أن تضيع الجمعة وأن تتشاغل عنها بتجارة أو زراعة أو عمل أو وظيفة أو نوم وكسل أو غير ذلك من الأعذار مهما كانت، ولو بتلاوة قرآن وذكر لله، لا تضيع هذه الفريضة العظيمة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين، وليكونن من الغافلين. وجاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع متتاليات تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. فاحذر يا عبد الله أن يطبع على قلبك، إن الجمعة يوم معظم تسعى إلى ذكر الله، تدع العمل والبيع. ولذلك العلماء يرون بطلان البيع بعد نداء الجمعة وعدم صحته وعدم جوازه. لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا عباد الله عظموا شعائر الله فهو خير لكم عند ربكم، وإن هذا اليوم العظيم من أيام الله عز وجل العظيمة. ففي صحيح مسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وفي صحيح مسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد ودنا وأنصت ولم يلغو كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. يأتي الجمعة منصتا مستمعا، لا يلغو، لا يسلم على هذا ولا يكلم هذا ولا يسأل هذا ونحو ذلك، وإنما يأتي خاشعا متعبدا مستمعا لذكر الله وما ينفعه، فينال هذه الأجور العظيمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذا يوم عيد، وهو من أيام الله، يستحب له التنظف والتطيب والتجمل، وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر أحدكم أن يتخذ له ثوبين لجمعته غير ثوبي مهنته. يكون لك ثياب جميلة نظيفة حسنة تعدها وتخصصها ليوم الجمعة. وإذا جئت إلى الجمعة لا تتخطى الرقاب، ولا تفرق بين اثنين، ولا تلغو، ولا تتكلم، ولا تعمل ما يشوش على الآخرين، بل تحرص على ما ينفعك وما يقربك إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وجاء أيضا أن النبي أن أبي بن كعب كان يستمع الخطبة وبجانبه أبو الدرداء وأبو ذر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك، فقال له: متى نزلت هذه؟ ما سأله عن شيء آخر، إنما عن شيء من العلم في وقت الخطبة. فلم يجبهما وأشار إليهما أن اسكتا. فلما انتهت الجمعة قال أبو ذر لأبي بن كعب: سألتك فلم تجبني. قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، إلا ما لغوت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن ذلك، فقال: صدق أبي. أخرجه ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وهذا يدل على تحريم الكلام واللغو أثناء الخطبة مع الحاضرين، لا يتكلم وإنما ينصت ولا ينشغل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. فإذا جاءت الجمعة فلا تنشغل لا بجوال، ولا تستصحب معك ولدا صغيرا يشوش عليك ويشوش على المصلين وعلى المسلمين، وربما بكى وآذاك وأزعجهم وأزعجك، واضطررت إلى أن تخرج من المسجد ويحصل لك ما يحصل. فإن كان يعقل ويميز فليكن بجانبك، ولتعلمه قبل ذلك الإنصات والهدوء والأدب وعدم الكلام وما أشبه ذلك. هذا إن كان يميز ويدرك، وإلا فالسلامة لا يعادلها شيء، فالسلامة لا يعادلها شيء. كما أنه يستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يوم الجمعة وليلة الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمنه الله من فتنة القبر، كما جاء عند أبي داود وغيره في الحديث الصحيح. من مات يوم الجمعة من المسلمين، ما من عبد مسلم يموت يوم الجمعة إلا أمن فتنة القبر. وهذا ليس باختياري ولا باختيارك أن نموت في يوم معين، ولكن هذا الفضل خاص بالمسلمين. ما من مسلم يموت، فلو مات يهودي أو نصراني أو من مات لا ينال هذا الفضل. ولو مات مسلم ولو كان مقصرا عنده ذنوب ومعاصي، وكلنا ذاك المذنب وكلنا ذاك المقصر، لكننا بين مستقل ومستكفر، فهذا من فضل الله عز وجل. كما أنه يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وليس ذلك بواجب بمعنى أن من لم يقرأ أثم، وإنما هذا أمر مستحب أن يكون لما في ذلك من التذكير ببدء الخلق والتذكير بالمعاد لما تضمنته هاتان الصورتان. ولا يشرع أن تقرأ بعض هذه السورة وبعض هذه، أو أن تقرأ إحدى السورتين في الركعتين، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله من فعل جهال الأئمة، من فعل جهال الأئمة. وهكذا من بكر إلى الجمعة انشغل بالصلاة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الجمعة ينشغل بالأذكار ثم يصلي، إن صلى أربعا أو ركعتين على ما ورد وكلام العلماء في ذلك. وينبغي أن يعلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لأن البعض يظن أن يوم الجمعة الخطبة الساعة 12 طيلة السنة صيفا وشتاء وربيعا وخريفا. لا، الذي عليه جماهير الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الذي دلت عليه ظواهر النصوص، أن وقت الجمعة كوقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر صعد الخطيب على المنبر، سواء كان في الساعة 12 في بعض فصول السنة، أو في الثانية 12:30 في بعض فصولها، فهو كوقت الظهر. لأن البعض ربما يريد من الخطيب أن يخطب 12. يا عباد الله، إنه إن خطب 12 وكان وقت الظهر 12:30، ربما سمعت المرأة الأذان في البيت والمريض والمسافر والمعذور، فصلى الظهر قبل دخول الوقت لأنه سمع الأذان فظن أنه قد دخل وقت الظهر. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن وقت الجمعة أوسع، وبالتالي نستفيد من هذا أننا لا نبطل صلاة من صلى قبل هذا الوقت الذي هو وقت الظهر، لكن كونها تقع في وقت الظهر هو الأصوب والأرجح والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. فاحرصوا يا عباد الله على ما يقربكم إلى الله، وعظموا ما عظمه الله ورسوله. وأختم بشيء من مزايا هذه الجمعة، وهي مزية واحدة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجاب الله له. وهذه الساعة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، والذي عليه أكثر المحدثين والفقهاء والعلماء أنها ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الساعة يعظمها ويحرص عليها أهل الملل جميعا، فضلا عن المسلمين الذين هم أولى بكل فضيلة وبكل خير. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وجنبنا وإياكم ما يبغض ويأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم كن لإخواننا المنكوبين في كل مكان الذين حل بهم البلاء أو الدمار أو الحروب أو الجوع أو القتل أو الأوبئة أو غير ذلك، في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين وفي سوريا وتركيا وسائر أرض الله. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وكلهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.